فورك بدون طلب منك لا لم ينافع هذا الصفة، لأن هناك فرقا بين أن تكتوي وبين أن تمكن من يكويك. وقد كوى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وسعد رضي الله عنه مكنه من ذلك، ولا نقول إن سعدا خرج عن هذه الأوصاف التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام. وسبق لنا الكلام على الكي، وأنه إن مكروه أو محرم أو جائز. وفي هذا الحديث فضيلة عكاشة بن نصر، فضيلة عكاشة بن نصر رضي الله عنه، وأننا نشهد بأنه يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. نعم، بغير حساب، بغير حساب، في رواية ولا عذاب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه منه، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم صدق. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان قد يسبق ولا يلحق، يقول رسول الله هذا الرجل سبقك عكاشة، وفي رواية سبقك بها عكاشة. قال العلماء وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لهذا الرجل إما لعلمه بحاله، وإما لخوف أن يقوم غيره من المنافقين، يكون رسول هذا سد الباب، سد الباب لألا يقوم ثالث ورابع وخامس ويقول أنا منهم يا رسول الله، سد الباب وقال سبقك عكاشة. فإن قال قائل هل يمكن أن يكون مثل هذا لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوه من الصحابة؟ فجواب نعم، لا شك أنهم أولى بهذا من عكاشة رضي الله عنه، لكننا لا نشهد بذلك لعدم شهود النبي صلى الله عليه وسلم. هم يذكرون السنة بلا شك، لكن عكاشة يذكرها بلا حساب ولا عذاب. ومن المعلوم أن عكاشة ليس أفضل الصحابة، وأن بينه وبين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي درجات، لكن الشيء الذي لم نخبر به لا نجزم به. نعم آدم إيش؟ العين، العين تصيب الحيوانات وتصيب حتى جمال، حتى جمال تصيب
وصاحب العين يعرف نفسه
يعرف يستطيع يحدد، يستطيع وقت السيارة. هنا أقول يستطيع وقت السيارة، وهذا شيء مشاهد مجرد
يقتل المدينة.
هنا السيارة حديد يوقفها. نعم، وأقص عليك قصة من وقعات نعم
الشراء يعني المدوع أو غيره من دين تحديد مثلا السبع أو الثلاثة
هذا الحد تبرأ سبق على المدوع هذا الحد تبرأ.
نعم، باب الإسند والكحل من الرمل. فيه عن أم عطية حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا حميد بن نافع عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة توفي زوجها فاشتكت عينها فذكروها للنبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له الكحل وأنه يخاف على عينها، فقال فقد كانت إحداهن تمكث في بيتها في شر إحلاسها أو في إحلاسها في شر بيتها، فإذا مر كلب رمت بعرة فلع أربعة أشهر وعشرة.
صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الكحل بالأسمد مفيد جدا للعين، فإنه ينشف الرطوبة ويجلو البصر ويقوي العين. ولكن هل الأسمد الأصلي موجود أو لا؟ يوجد الآن في الأسواق شيئا يسمونه الأسمد، ولكن هذا هل هو أصلي أم لا؟ إنما الأصل مفيد للعين وينبغي الإنسان أن يستعمله وترا، يعني يكتفي ثلاثا في كل عين. وأما الكحل الذي للزينة فهذا مشروع للمرأة التي تحتاج إلى التزين كالمرأة المتزوجة، فينبغي لها أن تجمل عينيها بالكحل. وأما الرجل فلا ينبغي له ذلك، وليس يعني ليس من المستحب، وإن فعل فلا بأس إلا أن يكون هناك فتنة. أما الإثم فإنه لا يجمل العين ظاهرا لكنه ينفعها باطلا. نعم. إيش؟
يسمونه
يوم الاثنين
ويوم
الخميس ويوم الجمعة. يا كحل الزينة ولا كحل الدواء؟ كحل الزينة. والعارف الحال إذا لم يكن فتنة مثل لو كان الرجل كبيرا ولا يعني يخشى من فتنة فلا بأس. لا ما يوم الجمعة يوم الجمعة يوم تزين لا شك، ينبغي الإنسان يترطب ويتطيب ويتسوق إن كان يعني سواك ينظف بأسنانه كالمعجون مثلا. شيبة
أخذ وضوء العائن يا شيخ كنا جالس يأخذ العين
فضل الوضوء
فضل الوضوء نعم وقلنا لا يجوز يأخذ فضل الوضوء إلا من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كان
لا 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 هذا بأمر رسول العائن بأمر رسول عليه الصلاة والسلام
يعني يكون هذه الحالة مخصصة
وأيضا مخصصة بالعائن، ما يجي واحد غير العائن وانتبه بوضوءه خاص بالعائن. خذنا ثلاثة. نعم. لا السحر 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 الاستعانة في الشياطين الأرواح الشيطانية من خارج فإن من الإنسان أو استعمال أدوية أدوية معينة تعطى مسحور، يعني الساحر والعياذ بالله إما أن يصرح السحر في أشياء مثل أدوية يضعها في شرابه أو في طعامه أو ما أشبه ذلك أو في أي شيء له علاقة به، وإما أن يكون بالاستعانة بالروح الشيطانية تضر المسحور عدم بما يريد الله عز وجل. كيف ذلك؟ النفلات في العقد لكن هذا العائن من نفسه ما يسمى شيء خارج نفسه خبيثة والعياذ بالله تخرج منها هذه الريح الخبيثة هي ريح تدرك للشمس
لو رجل له وضروري يدخل هذا البيت وهو يخاف
أن يدعونا
له
كان يفرد
تحت العفل
أو
شيء
يتخطاه
يعني
نعم فهل يدخل؟ لا إذا خاف لا يدخل إذا كان خوف
حقيقي
لا
لو كان عنده يقين
أن
هذا
المصاب
إذا
بيه
كتب له
لا لا أبدا ما يصح نعم لا يقين أن سيئة تهلكة
يعني هذا أكيد يعني
الله يقول نعم فيتعلمون منهما ما يكتبون به فما زوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله يعني هذا الضرر مو من أنفسهم يفقد لكن بإذن الله
قوة اليقين عند الشخص لم يكن هذا الأمر. لا ينافي قوة اليقين. قال ابن وقال عفان حدثنا سليم بن حيان قال حدثني سعيد بن ميناء قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوم كما تفر من الأسد.
نعم جمع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بين نفي العدوى وبين الأمر بالفرار من المجنون فكيف نجمع بينهم لأن الفرار من المجنون إنما هو خوفا من العدوى والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى فكان المتوقع أن يقول لا عدوى ولا طيرة ولا تفر من المجنون ولا تفر من المجنون هذا المتوقع أما أن يقول لا عدوى ولا طيرة وفر من المجنون فهذا محل إشكال لكن أهل العلم رحمهم الله جمعوا بينهم وقالوا إن مخالطة الجذم سبب للمرض، سبب وليس حتميا ومتيقنا، ليس حتميا ومتيقنا. فإذا قدرت العدوى من المجذوم أو غيره من الأمراض المعدية فإنما كانت بإذن الله عز وجل، بإذن الله هو الذي جعل هذا الشيء سببا، خلافا لما يزعمه العرب من أن العدوى تنتقل بالطبيعة إلى المعدة، إلى المعدة. ولهذا لما قال رسول الله عدوى ولا طيرة قال رجل يا أعرابي يا رسول الله الإبل تكون في الفلاس من أعفى ما يقوم فيخالطها الأجرس فتجر، ولم ينكر الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك، ما أنكرها، ما قال لا يمكن، قال فمن أعدى الأول، فمن أعدى الأول يعني من اللي جاب الجرب الأول؟ الله. فالذي جاء بالجرب ابتداء لهذا البعير هو الذي قدر بحكمته أن ينتقل المرض من هذا البعير إلى البعير الآخر. هكذا المجنون أيضا ابتعد عنه، ابتعد عنه، ولكن إن أصبت بعدوى من الجذام أو غير الجذام فإنما ذلك بإذن الله عز وجل ليس بالعدوى نفسه. فإذا قال قائل قد جاء في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أخذ بيد مجذوم وقال كل بسم الله وأكل، فكيف يجمع بين هذا وبين قول فر من المجذوم؟ قال أهل العلم يجمع بينهما بأن لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوة التوكل ما يدفع به انتقال المرض، وأن قوة التوكل التي أودعها الله في بدنه أي في قلبه ظهرت على بدنه حتى لا يصاب بهذا المرض. وليس كل أحد يكون له مثل هذا التوكل، ربما يأخذ إنسان بيد مجذوم ويقول كل بسم الله ويصاب بالمرض قبل أن ينتهي من أكله، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يساويه أحد في قوة توكله. يقول لو قتل العائن أحدا، كان عبد الله لما قلنا إن هذا الرجل يقول لو قتل العائن أحدا فهل يقتل؟ إذا أقف هو قال إنه هو الذي قتله، هل يقتل؟ قال بعض العلماء لا يقتل إلا بأن يؤتى بعائن مثله فيقتل به. نعم إيه نعم، لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، إجاب عائن ويقتل، يقتل بالعائن. ولكن هذا العائن الذي أمرناه بقتله هل يقتل؟
لا
لا، لأنه قتل بحق، كما لو أمرنا شخصا أن يأخذ السيف ويقتل القاتل فإن هذا الذي قتل قصاصا لا يقتل. وقال بعض أهل العلم لا يقتل وإنما يضمن ويحبس حتى لا يتعدى ضرره، لأن هذا السلاح خفي ليس واضح، ويخشى من أن يتجاوز الناس ويدعي كل أحد ما يدعي، وكونه يقر لأنه هو الذي عانه وقتله أمر بعيد. لكن القول بأنه إذا تيقن أنه هو الذي قتله بإقراره وأن هذا الإنسان مجرب بالإصابة بالقتل يسلط عينه على الشاة فتموت، على البعير فتموت، فإن هذا كالذي بيده سيف وصار يقتل، وعلى هذا فيقتل به إذا أقر وثبت.
لو يقال في الجواب ان الرسول صلى الله عليه وسلم اكل بعد الدوم، لو يقال في الجواب ان الرسول صلى الله عليه وسلم اكل لتعليم الناس ان الامور تكون من الله سبحانه وتعالى، وانما اللي يكون هذه اسباب سددها الله، ان قال هذا الجواب اكمل من لو قلنا انه من باب التوكل، ان قد يكون الانسان يعني يقول يظن من نفسه التوكل فيعقل مع هذا
المنزل. اي نعم، هو هذا الذي قلت وجيه لا شك، لكنه لا احد يدعي ان توكله كتوكل الرسول عليه الصلاه والسلام. يمكن، وهذا الذي قلت لا شك أنه وجيه، لكنه قد يؤخذ منه أن أحد يتجرأ ويقول ما دام الأمر بيد الله عز وجل فسأفعل مثل هذا.
الشيخ
الثاني
يوم
أراد
أن يدخل في النار مو من هذا الباب؟
لا، لأنه عارف الشيخ الثاني قد عرف أن هؤلاء لا يوافقون، لأنه قال للبطائفية قال أنتم أنا وافق لكم النار لكن بشرط أن نغتسل قبل، اغتسلنا جميعا دخلنا
النار.
إيد إجهاز، لأنه هذا كقول الشاعر إذا شاب الغراب أتيت أهلي وصار القار كاللبن الحليب، هو عارف أنه مو بحاصل، ولذلك لما قال لهم اغتسلوا أبوا أبو.
يعني صحيح أن الإنسان ما يدخل مثلا لو
إيه يخشى لأنه إذا دخل فقد يكون معجبا بنفسه وأنه أهل بأن يكرم بالنجاة من النار كما نجي إبراهيم، فإذا دخل عليه العجب وراء من الناس لأنه أهل لذلك خلاص ربه يحترق. لكن نعم لو كان دفاعا عن الحق هذا ربما ينصر لدفع الحق على إكرامه ربما. هنا
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: غسل وحسن بمعنى واحد، وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ما تداويتم به الحجامة والغسل البحيد. وفي المسند من حديث أم قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية، منها ذات الجن. القص نوعان، أحدهما الأبيض الذي يقال له البحري، والآخر الهندي وهو أشدهما حرا، والأبيض ألينهما ومنافعهما كثيرة جدا، وهما حاران يابسانه الثالثة من الشيطان البلغم قاطعان للزكام، وإذا شرب نفعا من ضعف الكبد والمعدة ومن بردهما ومن حمى الدور والرب، وقطعا وجع الجنب ونفعا من السموم، وإذا طلي به الوجه معجونا بالماء والعسل قلع الكلف. وقال جالي طيب وقال جالينوس: ينفع من الكزاز ووجع الجنبين ويقتل حب القرع. وقد خفي على جهال الأطباء نفعه من وجع ذات الجنب فأنكروه، ولو ظفر هذا الجاهل بهذا النقل عن جالينوس لنزله منزلة النص، كيف وقد نص كثير من الأطباء المتقدمين على أن القسط يصلح للنوع البلغمي من ذات الجنب، ذكره الخطابي عن محمد بن جهل. وقد تقدم أن طب الأسنان بالنسبة إلى طب الأنبياء أقل من نسبة طب الطرقية والعجائز إلى طب الأطباء.
الله أكبر.
وأن بين ما يلقى بالوحي وبين ما يلقى بالتجربة والقياس من الفرق أعظم مما بين القدم والفرق. ولو أن هؤلاء الجهال وجدوا دواء منصوصا عن بعض اليهود والنصارى والمشركين من الأطباء لتلقوه بالقبول والتسليم ولم يتوقفوا على تجربته. نعم، نحن لا ننكر أن للعادة تأثيرا في الانتفاع بالدواء وعدمه، فمن اعتاد دواء وغذاء كان أنفع له وأوفق ممن لم يعتد، بل ربما لم ينتفع به من لم يعتد. وكلام فضلاء الأطباء وإن كان مطلقا فهو بحسب الأمزجة والأزمنة والأماكن والعوائد، وإذا كان التقييد بذلك لا يقدح في كلامهم ومعارفهم فكيف يقدح في كلام الصادق المصدوق؟ ولكن نفوس البشر مركبة على الجهل والظلم، إلا من أيده الله بروح منه، إلا من أيده الله بروح الإيمان، بروح الإيمان، ونور بصيرته بنور الهدى.
بس ما ذكرت إيه استعماله؟
هو
طيب يجي عندنا واحد وين راح؟ وين راح؟ قبل يسوق؟
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب المن الشفاء للعين. حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك قال سمعت عمرو بن حريث قال سمعت سعيد بن زيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. قال شعبة: وأخبرني الحكم عن الحسن العراني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شعبة: لما حدثني به الحكم لم أنكر. من حديث عبد الملك.
بسم الله الرحمن الرحيم. المن هو الذي أنزله الله عز وجل على بني إسرائيل: وأنزلنا عليكم المن والسلوى. قال العلماء: وهو شيء ينزل على الشجر مثل العسل، يجدونه فيجنونه هينا سهلا، ولهذا سمي منا لأنه ليس فيه تعب. والكمأة من المن لأن الله سبحانه وتعالى يخرجها من الأرض بدون تعب، لا سقي ولا غيره. والكمأة هي ما يسمى عند الناس بالفقع، وهو ثلاثة أصناف: كمأة وعساقل وبنات أوبر. يقول الشاعر: ولقد دنيتك أكمأ وعساقل، ولقد نهيتك عن بنات الأوبر. وهذه الأصناف الثلاثة تختلف طعومها ولذتها، وتختلف بحسب الأرض، وهي لها عرق. الأرض إن قطعت بعرقها ما لبست مرة ثانية، وإن بقي عرقها فإنها تنبت مرة أخرى. وحدثني رجل صاحب أسفار أثق به قال: حجتنا ذات سنة من السنين على الإبل، فلما أقبلنا عند بزوغ الشمس على نفور، وإذا في أعلى النفور شيء يلوح أبيض يلوح الشمس، فظننا أنه رأس بعير ميت. يقول: فمشينا، فلما وصلنا إليه وإذا هو كمأة فقر كبر رأس الإنسان. يقول: فأخذناها، لكن ما أخذناها من أصلها، شربناها شربا وأبقينا أصلها وأكلناها. فلما رجعنا من الحج وإذا هي كما رأيناها قبل الحج، قد نبتت وكبرت فأخذناها. وماؤها يقول رسول عليه الصلاة والسلام: إن الكمأة من المن لأنها تحصل للناس بدون تعب، وماؤها شفاء للعين. زعم بعض العلماء أن المراد بمائها المطر لأنها تنبت به، ولكنه ضعيف. والصواب أن ماءها هي، ولكن كيف يستخرج ماؤها؟ ذكر الناس الذين استعملوها أنها تشوى، فإذا شويت النار لانت وسهل عصرها، فإذا عصرت فهذا الماء يشفي العين إذا مرضت. قال ابن القيم الهدي: وأكثر ما يكون انتفاعا به إذا كان سبب الألم زيادة الماء في العين، فإن هذا الماء الكمأة ينشف العين. من الشبهة فتبرأ بإذن الله عز وجل. وفي احتمال أن الماء يؤخذ بعصره وإن كان هي يعني ناشفة بعض الشيء، لكن بواسطة الآلات الجديدة الآن ربما تعصر عصرا كاملا ويؤخذ ماءها قبل أن تشوى، لأن إذا شويت فربما يزول تزول بعض الخصائص في هذا الماء. على كل حال أفادنا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث فائدتين: الفائدة الأولى أن الكمعة من المن لسهولة أخذها وكثرة خيرها، والثاني أن ماءها شفاء للعين. والرسول عليه الصلاة والسلام إذا أخبر بما فيه نفع سواء كان من الأمور التجريبية أو من الأمور التدبية أو من أمور العبادة فليس المراد بذلك مجرد الخبر وأن نعلم أن فيه خيرا، ولكن المراد بذلك أن إيش؟ أن نفعله ونستعمله. وإذا كان قدحا فالمراد بذلك أن نتجنبه ونبتعد عنه.
باب اللدود. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني موسى بن ابي عائشه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشه ان ابا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت، قال وقالت عائشه لددناه في مرضه فجعل يشير الينا ان لا تلدوني، فقلنا كراهيه المريض للدواء، فلما افاق قال ألم أنهكم أن تلدوني؟ قلنا كراهية المريض للدواء، قال لا يبقى في البيت أحد إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس قالت دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعلقت عنه من العذرة، فقال علامة تدغرنا تدغرنا يا شيخ، علامة تدغرنا
لا تدغرنا
علامة تدغرنا أولادكن بهذا العلاق، عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية، منها ذات الجنب يصعط من العذرة ويلد من ذات الجنب. فسمعت الزهري يقول دينا بين لنا اثنين ولم يبين لنا خمسة، قلت لسفيان فإن معمر يقول أعلقت عليه، قال لم يحفظ إنما قال أعلقت عنه، حفظته من في الزهري. ووصف سفيان الغلام يحنك بالإصبع وأدخل سفيان في حنكه إنما يعني رفع حنكه بإصبعه ولم يقل أعلق عنه شيئا.
اختلاف الفاظ تقرأ الترجمة شرحها.
قوله باب اللدود بفتح اللام والمهملتين هو الدواء الذي يصب في أحد جانبي فم المريض، واللدود بالضم الفعل، ولددت المريض فعلت ذلك به. وتقدم شرح الحديث الأول مستوفا في باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب والثاني.
وبيان ما لدوه صلى الله عليه وسلم به، وبيان من عرف اسمه ممن كان في البيت، ولد لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك فأغنى عن إعادته. وأما الحديث الثاني
طيب.
سيدي شرحه
شو عندك زيادة؟
أصبرني
إيه؟
على أي أي
أنا حديث عاشر
قوله باب اللدود بفتح اللام وبدالين مهملتين الأولى مضمومة بينهما
واو
نعم بينهما واو نعم ما يصيب من الداء من أحد جانبي فم المريض وبه
ما يصب من الدواء
ما يصب من الدواء من أحد جانبي فم المريض. وقال وبه قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان والثوري قال حدثني بالإفراد موسى بن أبي عائشة الكوفي عن عبيد الله بن عبد الله بضم عين الأول ابن عتبة بن مسعود عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت بعد أن كشف وجهه وأكب عليه. قال عبيد الله: وقالت عائشة: لددناه صلى الله عليه وسلم، جعلنا الدواء في جانب فمه بغير اختياره في مرضه الذي مات فيه، فجعل يشير إلينا ألا تلدوني، فقلنا: هذا الامتناع كراهية المريض للدواء، فكراهية رفع خبر مبتدأ محذوف، ولأبي ذر كراهية بالنصب مفعولا له أي نهانا لكراهية الدواء، ويجوز أن يكون مصدرا أي كريهه كراهية الدواء. فلما أفاق عليه الصلاة والسلام قال: ألم أنهكم أن تلدوني إما كراهية المريض للدواء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا يبقى في البيت أحد ممن تعاطى ذلك وغيره إلا رد، تأديبا لهم لئلا يعودوا، وتأديب الذين لم يباشروا ذلك لكونهم لم ينهوا الذين فعلوا بعد نهيه صلى الله عليه وسلم أن يلدوا.
نعم، لم يحضروا إيش؟
والذين فعلوا بعد نهيه صلى الله عليه وسلم أي يلدوا. وأنا أنظر إلى العباس عمي فإنه لم يشهدكم، وأنا أنظر إلا العباس عمه فإنه لم يشهدكم حال اللدود، وإنما أنكر التداوي لأنه كان غير ملائم لدائه، لأنهم ظنوا أن به ذات الجم فداووه بما يلائمها ولم يكن به ذلك، والحديث قد مر في باب
مخ. في هذا الحديث من الفوائد: أولا أن الإشارة تفيد ما تفيد العبارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فعلهم هذا معصية له لكونه أشار إليهم صلى الله عليه وسلم أن لا يردوا، بل وسمى ذلك نهيا، سمى ذلك نهيا لقوله: ألم أنهكم. وفيها أيضا المقاصة في غير الجراح، المقاصة في غير الجراح، وجهه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يلد من في البيت، وفيه أن الحاضر للمنكر إذا لم ينكر فهو مشارك لفاعله حتى في عقوبة الدنيا. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلد كل من حضر. وفيه أيضا دليل على أن المريض إذا كان يكره أن يداوى أو يذهب به إلى المستشفى أو ما أشبه ذلك فإنه لا يجوز أن يفعل به هذا إذا أغمي عليه، كما يفعل بعض الناس الآن، يكون المريض قد نهاهم أن يذهبوا به إلى المستشفى، فإذا أنهكه المرض وأغمي عليه ذهبوا به، وهذا لا يجوز لأنه تصرف في الإنسان بغير رضاه. أفإذا أغمي عليه وغفل عنكم تذهبون به إلى شيء لا يراه في حال إفاقته؟ هذا فيه شيء من الجناية على الشخص. وفيه أيضا دليل على العمل بغلبة الظن، وأن المجتهد قد يخطئ وقد يصيب. كيف ذلك؟ لأنهم لدوه ظنوا أنه إنما نهاهم كراهة للدواء، وهم اجتهدوا فأخطأوا أو أصابوا أخطأوا. وفيه أن من طبيعة المريض أن يكره الدواء وإن كان فيه مصلحة له، ولكنه إذا كرهه فلا يجبر عليه. نعم.
لما
صار مغمى
توفي
لما يكون
يعني
يكرهه ولا يريده ما يكون
يعني
سيبقى لنا نفع هي ولا سيبقى، ربما هو يختار أشياء ما نعرفها، لكن ثقة في شيء ما
نعرفه. الصبي
إذا
كان أبوه
يكوي الصبي ما
في إرادة
يكره،
إيه لكن ما في إرادة.
نعم
أقول إذا كان مقادر لا يعني شيء حقق كعملية أولى.
ربما إن إذا كان شيء محقق هذا ربما يقال مثل زائد، هذا ربما يقال إنه عارف إن هذا شيء محقق 100% ما هو ما فيه. نعم.
قال
لنا
ما
يحبنا من
المستشفى
ولكن فهم
عليه
وحنا
ما
نجد حسوي أخاف يكعد
الموت
إلا ما سمح الصحافة كلنا بإسلام مفتح إلا إذا علمنا أن مثل هذا المرض من نقل الأخوان أن يقين من سينفع فيها الزائدة وشبهة التي يعلم أنها إن تأخرت مات وإن قدرت شوفي بإذن الله.
باب حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر
باب كتاب ايش ذكرنا ان البخاري اذا قال باب ولم يذكر شيئا فهو بمنزله الفصل، وذكرنا ايضا الفصل بين كتاب وباب، ذكرنا الفرق بين الفصل والباب والباب والكتاب. الكتاب جنس من أجناس العلم، كتاب الطهارة، والباب نوع من أنواع كباب الوضوء وباب الغسل مثلا، والفصل فرد من أفراده، من أفراد مسائله، فرد من أفراد مسائله، لكن قد يكون الباب طويلا فيحتاج إلى فرق، إلى تفريق في مسائله لئلا يمل الإنسان، لئلا يمل الإنسان. فهذا هو الفرق، الكتاب جنس، الكتاب للجنس، والباب والفصل الفرد يعني للمسائل. نعم.
حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر ويونس قال الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما تمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد
ثقل
لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج بين رجلين فخط رجلاه في الأرض بين عباس وآخر، فأخبرت ابن عباس قال هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمي عائشة؟ قلت لا، قال هو علي. قالت عائشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل بيتها واشتد به وجعه هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أهد إلى الناس، قالت فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى جعل يشير إلينا أن قد فعلتم، قالت وخرج إلى الناس وصلى بهم وخطبهم.
في هذا الحديث فوائد، وهي محبة الرسول عليه الصلاة والسلام يا عائشة رضي الله عنها، ولهذا استأذن أن يمرض في بيتها، وكان من الحكمة أن مات في بيتها في يومها في حجرها ولم يطعم من الدنيا شيئا بعد ريقها رضي الله عنه، لأنه مات في يوم اثنين المصادف ليومها الأصل. وفيها أيضا دليل على كمال عدل الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء قلنا إن العدل واجب عليه أو إن العدل سنة في حقه، ولهذا مع المشقة سالنا أزواجه. وفي هذا دليل على أن من له الحق إذا أسقط سقط وإن كان في الأصل من واجبات الدين، فالعدل بين الزوجات واجب، لكن إذا أسقطنا سقط. فيتفرع على هذه الفائدة أن ما وجب لحق الآدمي فأسقطه الآدمي لم يأثم الإنسان بما ترك، لأن الله إنما أوجبه للعبد لا لنفسه، بخلاف العبادة فهو واجب في لله، ولهذا لا يملك أحد أن يسقط العبادة عن أحد، لكن الحقوق يجوز لمن له الحق أن يسقطها لصاحبه. وفيه أيضا دليل على تأثر عائشة رضي الله عنها التأثر العظيم بالنسبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حين استشاره في أمر عائشة في قصة الرفق كان من رأيه رضي الله عنه أن يدع النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، وأشار إليه أن يتزوج غيرها، وقال النساء سواها كثير أرقى من البلبلة والفتنة. فكانت رضي الله عنها عائشة لمحبتها للرسول عليه الصلاة والسلام كان في قلبها شيء على عرض، فلهذا لم تذكر اسمه وذكرت العباس. وفيها في الحديث دليل على أن دواء الحمى الماء البارد، يعني من دوائها الماء البارد، على أن من دواء الحمى الماء البارد، وهذا أمر متفق عليه بين الأطباء. وإن كان المريض يعني يشعر بالقشعريرة والنفور من الماء البارد لكنه يفيده، وهذا مشهور الآن بين الأطباء فيما إذا كانت هناك ضربة شمس، فإنهم لا يعرفونه إلا بالشيء البارد. هنا وفيها أيضا دليل على خاصية السبب، ولهذا قد أليق علي من سبع اضطراب. وفيها أيضا دليل على أنه يكون من اضطراب لم تحل أفواهها، يعني لأنها ممتلئة، لأن ذلك أكثر. وفيها أيضا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وعلى تبليغ الرسالة، ولهذا طلب منهم أن يفعل أن يفعل به هذا من أجل أن يخرج إلى الناس فيعهد إليهم. نعم
نعم. ذكرنا أن المريض لا يقاس على علاج الله ما يريده أو على مستشفى أو نفسه. نعم
نعم.
طيب شيخ، لا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عاقبهم على ذلك لأنه يعلم أن الذي به ليس ذات جنب.
نعم.
وهذا العلاج ليس صالحا لها، لكن مرضانا اليوم لا يرون من الذي به.
نعم. فقد يقال، لكن من يقول أن الرسول منعهم بهذا إلا كلام قصة عن ماذا هذا هو ولا غيره؟
لكن
ما
صحيح.
ولهذا لو كان كذلك فكلم من تبع قال لهم إن هذا لا صحي مرض، ما يذهب يعاقبهم على طول ولا يبين السبب. نعم.
أقول لو كان صالح للنبي صلى الله عليه وسلم كما عاقبهم على عليه.
لا، لأنه يشير عليهم يقول لا تفعلوا. إيش يعصون؟
إن لو كان صالحا تفعلت هل؟
ما هو بعرف كل حال. قد جاكه الدواء عليه الصلاة والسلام بسبب ما نبي عنه. إنما لو كان هذا من أجل أنه لا يصلح لقال لهم إن هذا لا يصلح المرض الذي فيه، علشان يقنعهم ويبين لهم سبب العقوبة. فالله أعلم أن هذا السبب أو هناك سبب آخر لا يتعجل، أو أن الرسول يحب أن يعني يكون في أعلى مقامات التوكل، ما ندري. ولهذا لما قيل لأبي بكر وكان مريضا أنا لحولة الطبيب قال إن الطبيب رآني وقال إني أفعل ما أريد. المهم أننا لا نتي، يعني لو قيل لنا الآن ما العلة أو ما الحكمة في أن أصنعهم ما نستطيع أن نسمي بشيء إلا إذا جاءنا من طريق صحيح من هذا هو السبب. نعم. ناخذ السلام.
هنا لم تحل وكيتهم.
نعم.
الماء الذي صب عليه ليس كل اضطراب لأنه انقطفهن في أثناء الصب.
نعم.
فما الحكمة؟
يمكن لعله عليه الصلاة والسلام يخشى أنه إذا كان فيه نقص أنه ما يكفي وأنه كفى،
يعني
كان يتوقع أنه ما يكفيه إلا الملؤات.
إذن معنى ذلك
إغراق
الماء الكثير في
الحياة
يحتاج
إليه
ليس
كثيرا. ليس إيش؟
ليس من التقدير.
لا لا أبدا، هذا ما حاجة. نعم. هذا الحديث لا يكتمون لا يضربون من يقين، لأن كما قلنا الدواء الدواء ليس يقين ينفع. وحمر علينا قبل البارح حمر علينا أنه إنما يكون الشفاء إذا وافق الداء، حتى يوافق لكن معاذ ما قال كوي فهو رسول بدون طلب منه.